من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، بدأت تتشكل لهذه المدينة هوية مختلفة تماما عن هويتها السابقة التي كانت عليها قبل الإسلام، من جميع الجوانب العمرانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومن أهم التغييرات التي طرأت عليها منذ اليوم الأول لوصول الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، البدء ببناء المساجد فيها. منذ أن بني مسجد قباء في أول أيام الهجرة، وتلاه بعد أيام المسجد النبوي. ولهذا الأمر أهميته الكبرى التي تتعلق بدور المسجد في الإسلام. ولم يقتصر الأمر على هذين المسجدين، بل تلتهما مساجد أخرى ترتبط بوقائع مهمة في السيرة النبوية. وقد بني بعض هذه المساجد في الفترة النبوية، وبعضها الآخر في مراحل تالية.
حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، دخلها من جهة الجنوب، وأول منطقة جلس فيها عليه الصلاة والسلام بعد هذه الرحلة الطويلة والشاقة والمتعبة، رحلة الهجرة المباركة، جلس في منطقة قباء.
إلهي
لما سافر النبي عليه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، كان اول شيء يعمله هو بناء المسجد. بناء المسجد لانه هو الوجه، وجهة الاسلام، ولانه هو الوجه الذي به يعرف ان هذا البلد مسلم.
اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يفعل اي شيء اخر كان قضيه بناء المسجد، وهذا فيه دلاله على مكانه المسجد التي يجب ان تعود إلى الأمة من جديد وتحيا في الأمة من جديد. يصبح المسجد منطلق للتربية والأخلاق وتجمع الناس في الحي وغيرها، تكون تعلق النفوس بالمسجد يجب أن يعود لأمتنا من جديد.
ومن هذا المنطلق كان الإسراع في بناء المساجد في المدينة، وكان أولها من الناحية التاريخية مسجد قباء، وقد بني فور قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليها، حيث مكث في قباء 4 أيام في بني عمرو بن عوف.
بنى النبي عليه الصلاة والسلام أول مسجد أسس على التقوى، وهذا المسجد كما ترونه كان عليه الصلاة والسلام يزور هذا المسجد كل سبت من أيام الأسبوع ويصلي فيه. وفي الحديث من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى فيه كان كمن أدى عمره، فالصلاة فيه كمثل عمره وبأجر عمره، فهو مسجد مهم جدا في تاريخ المسلمين. وهذا المسجد له ذكريات جميلة جدا في تاريخ المسلمين، وفيه بداية لظهور شمس الإسلام وشمس الحضارة الإسلامية على المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
وما لي غير باب الله باب.
أول مكان نزل به عليه الصلاة والسلام نزل في قباء، وأول شيء يرتبط بهذا النزول هو الدعوة إلى الله عز وجل، فلذلك قام ببناء مسجد قباء. وعندما وصل إلى المدينة
النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قباء أقام في قباء، وفي هذه الفترة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. المسجد هو المكان الذي يجمع المسلمين، هو المكان الذي يربي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس.
النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه للمسجد أراد أن يعلن للدنيا كلها إن المسجد هو وزارة الخارجية والداخلية وكل الوزارات اللي ممكن نتخيلها، وإن أي شيء هنتحرك فيه في الدنيا لابد أن تكون انطلاقته الأساسية من بيت الله.
وفي اليوم الخامس بعد الهجرة، وكان يوم جمعة، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم ديار بني عمرو بن عوف في قباء، وأدركته صلاة ظهر ذلك اليوم في بني سالم بن عوف، فأقام هناك أول صلاة جمعة في الإسلام، وبني في ذلك المكان مسجد عرف بمسجد الجمعة.
وهذا هو مسجد الجمعة الذي ترونه أمامكم، وهو في منطقة وادي رانوناء. وهذه المنطقة حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء بعد أن بنى مسجد فيها وجلس فيها أيام صلى الله عليه وسلم وأشرقت المدينة بنوره، غادر والناقة تمشي، وجميع الأنصار وجميع البيوت والمزارع التي في هذا الطريق تقول انزل عندنا يا رسول الله، فكان يقول دعوها فإنها مأمورة. أدركته عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف في هذا الوادي، وادي رانونا، فنزل وصلى بالمسلمين أول جمعة في التاريخ الإسلامي، وهي أول جمعة تقام في الدنيا كلها.
المسجد عموما هو المكان الذي يتجلى فيه نور الله عز وجل كما لا يتجلى في مكان آخر. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات إلى آخر. أين هذا النور؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع.
ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم من موقع مسجد الجمعة إلى موقع المسجد النبوي، وهناك بركت راحلته.
نحن الآن بجوار المسجد النبوي الشريف وفي بقعة من أعظم وأطهر وأقدس بقاع الدنيا. ونحن الآن بجوار القبة الخضراء المسجد النبوي كما ترونه خلفي. في هذه المنطقة كان بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت حجراته التي فيها أزواجه صلى الله عليه وسلم. هذه المنطقة كانت في الماضي وأيام النبي عليه الصلاة والسلام تمتلئ ببيوت المهاجرين والأنصار والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
آية الحق قد تجلت عليكم،
لأن هذا المسجد هو دار الحكومة، دار التعليم، دار الإرشاد، دار التدريب على الحرب، دار استقبال الوفود، دار الاجتماعات، دار مجلس الشورى. في مجلس 70 يجتمع في مسجد النبوة في مكان محدد في أوقات محددة. وهيئة المهاجرين الأولين اللي هم الأمراء، اللي هم المؤسسة الدستورية الأولى، بيوتهم حول المسجد وتفتح في داخل المسجد.
وقد أقيمت حيطان المسجد النبوي في أول عمارته من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده من الجذوع، وفرشت أرضه بالرمال والحصباء، وجعلت له 3 أبواب، وبنيت بجانبه بيوت بالحجر واللبن، وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم.
المسجد النبوي، مسجد قباء، كان يمثل المركز الاجتماعي، اللقاء، السؤال عن بعض، فهذين جانبين، بالإضافة إلى كون المسجد هو مكان للتعبد، هو مكان لالتقاء بالله سبحانه وتعالى، هو رمز لمعنى الاتصال بالله سبحانه وتعالى، هو معنى لشريعة شعيرة قوية وواضحة في ديننا هي الصلاة. فلذلك كان مسجد قباء وكان المسجد النبوي ليغطي هذه الجوانب كلها، الجانب التعبدي والجانب الاجتماعي والجانب الأخوي، كلها كانت واضحة.
فكان المسجد في حياتهم يمثل كل شيء تقريبا. فلكي لا يحدث فراغ روحي في المدينة بين المسلمين، أول شيء يفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. ومع بناء المسجد بنى حجرات لنسائه صلى الله عليه وسلم ملحقة أيضا بالمسجد لكي يكون هناك استقرار تام.
وبجانب المسجد النبوي الآن هناك بقعة طاهرة أخرى آوت منذ العهد النبوي جثامين أمهات المؤمنين وأبنائه وبناته والألوف من الصحابة والتابعين وتابعيهم والشهداء والعلماء والأولياء والزائرين. إنه البقيع.
من فضائل هذا البقيع أنه دفن به 10,000 صحابي، 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم دفن فيه من التابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. هذا أيضا فضل.
آية الحق قد تجلت عليكم.
لو قدر الإنسان أن يدفن في قبر من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذه درجة وأن هذه مكانة وأن هذه منزلة. أيضا من فضائل هذا البقيع أن أهل هذا البقيع هم أول من يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصيحة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبيه أبو بكر وعمر.
وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت في المدينة مساجد أخرى كثيرة عدا المساجد التي أشرنا إليها، وكان الهدف من بنائها فضلا عن ظروف التنقل الصعبة الحيلولة دون تدفق الناس إلى المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي، ومنها مسجد إجابة أو بني معاوية في منطقة العالية إلى الشمال الشرقي من مسجد قباء. ولبناء مسجد الإجابة قصة مشهورة في السيرة النبوية.
نحن الآن أمام مسجد مهم جدا في تاريخ السيرة النبوية. هذا المسجد هو مسجد الإجابة، وله قصة مروية في صحيح الإمام مسلم عن عامر بن سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في هذه المنطقة ودخل هذا المسجد، صغير جدا كان في ذلك العهد، وصلى فيه ركعتين ثم دعا بدعاء طويل صلى الله عليه وسلم، وثم خرج بعد ذلك. فسأله بعض الصحابة عن سر هذه الوقفة وهذا الدعاء، فذكر بأنه صلى ودعا وطلب من الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء:
كل من في الوجود لله عبد.
طلبه ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة فأجابه سبحانه وتعالى، وطلبه ألا يهلك هذه الأمة بالغرق فأجابه الله للنبي عليه الصلاة والسلام، أجاب هذا الطلب. وسأله ألا يجعل بأس أمته بينه، فلم يستجب سبحانه وتعالى لهذا الطلب. وهذا هو المسجد الذي حدثت فيه هذه الحادثة وهذا الدعاء، يسمى مسجد الإجابة، وهو بالقرب من المسجد النبوي، ليس بينه وبين المسجد النبوي إلا مسافة أقل من كيلومتر تقريبا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وفي منطقة الخندق التاريخية في المدينة المنورة هنالك مجموعة من المساجد الصغيرة التي أقيمت في مواضع صلى فيها رسول الله أثناء حفر الخندق، أو في مواضع رابط فيها أصحابه، وتسمى المساجد السبعة.
نحن الآن في منطقة المساجد السبعة، وهذه المنطقة هي مقر القيادة لجيش المسلمين في معركة الأحزاب أو معركة الخندق. هذا المسجد الذي يظهر في الخلف هو مسجد الفتح، وهو المقر الرئيسي لقيادة الجيش الإسلامي بقيادة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. بلا شك كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان العالي المشرف يراقب المكان ويراقب أرض المعركة وساحة المعركة.
وقد بنيت هذه المساجد عندما كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة المنورة، وبنى بالإضافة إليها كثيرا من المساجد المرتبطة بوقائع السيرة النبوية.
هذا المسجد الصغير الذي يظهر الآن هو مسجد سلمان الفارسي، وهو بلا شك سلمان له دور مهم جدا في معركة الخندق، إذ أنه كان الاستشاري العسكري إن صح التعبير لهذه المعركة بكل ما فيها، وأهم شيء كان الخندق. ويوجد أيضا في هذا المكان مساجد، مسجد أبو بكر أزيل طبعا بغرض التوسعة، ومسجد عمر ومسجد علي، وأزيلت بعض المساجد، وتم بناء مسجد حديث جدا في هذه المنطقة وهو اسمه مسجد الخندق. هذا مسجد الخندق المسجد الكبير جدا ومسجد حديث ومخدوم خدمة جليلة جدا.
إنه من لدن حكيم عليم.
هذا المسجد هو منطلق لبناء الحضارة والمجد، لم يكن هذا المسجد عبارة عن معبد خاص لأداء طقوس معينة، وإنما كان مكان للعلم والمعرفة، مكان للعبادة، مكان للتشاور، مكان للإفتاء والقضاء، مكان لحل المشكلات الاجتماعية، منطلق لعقد الجيوش والألوية. هذا المسجد كان في واقع الحال هو منطلق الإدارة والحكم في المدينة المنورة.
الله الله الله.
مساجد المدينة المنورة لها أهميتها الخاصة لارتباطها بالسيرة النبوية وبالدور الذي قامت به في تلك المرحلة، وفي مقدمتها المسجد النبوي الشريف، وهو أحد المساجد الثلاثة في الإسلام التي لا تشد الرحال إلا إليها. إنه الحرم الذي يحتضن الرسول عليه الصلاة والسلام وقبره الطاهر وروضته المشرفة. إنه أول دار لحكومة الإسلام، وأول مؤسسة انطلق منها رجال الفتح الأوائل، وأول معهد علم تخرج منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.